الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة المؤمنون، كما ترون تتسارع الأيام وتتعاقب الليالي والنهر، ويمضي العمر بكل حال على السلب والإيجاب، وها نحن على مشارف انتهاء العشر الأول من رمضان، عشر الرحمة، وها نحن نقبل على مراتب متفاوتة وهمم متباينة. نقبل على روضة هذا الشهر المبارك بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وكل منا يقف موقفا يترجم حقيقة تعرفه على ربه وحبه للقرب من خالقه وشأنه في الحال الذي قدمه. وها نحن نلتف جميعا حول هذه المائدة ويصور لدينا بسرعة هذا الزمان ترجمة حديث المصطفى سيد ولد عدنان: إن من علامات الساعة تقارب الزمان. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي السنة كالشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، والأسبوع كيوم، واليوم كحلبة شاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعاقل منا ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية وأن يسلم أن البركة غدت ممحوقة، اللهم إلا من دائرة الطاعات وأنوار بركاتها عبر تلك التنزلات وواقع التجليات، لا سيما في مواسم الخيرات كالموسم الذي نحن فيه وقد فتحت لنا أبواب السماوات. أيها الإخوة، استقبلنا رمضان بشيء من التذكير ووقفة على أعتاب اللطيف الخبير، واستذكرنا معا واستحضرنا قول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، بندائه وخطابه، وعلمنا أن علينا أن نقول لبيك ربنا. كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. ترى لما ذكر من قبلنا في هذه الفرضية أو في هذه العبادة أو في ذلكم الشأن؟ وكأن الآية تشير إلى أنه: يا أمة محمد، أنتم النبراس، وأنتم المقدمون، وأنتم الشهداء على الأمم من غيركم، فلا تتقهقروا كما فعل غيركم من الأمم، وكونوا من السابقين، وكونوا على قدم سيد المرسلين، ليكون هو الشاهد لكم يوم القيامة، وشاهد ومشهود. نعم أيها السادة، ونحن فيها الآن في معهد الثلاثين يوما، ولكن ما ينبغي أن ننسى أن العشر كاد أن ينتهي عشره الأول، وهو عشر الرحمة. وإني سائلكم يا سادة، ترى هل أزلنا السخيمة من قلوبنا؟ هل انشرحت صدورنا لمكارم الأخلاق التي جاء بها نبينا؟ أم ما زلنا معرضين؟ ما زلنا متنافرين؟ ما زلنا غير مقبلين على بعضنا البعض؟ وربكم يا سادة، لو جئتم رب العباد بقراب الأرض عبادات من صلاة وصيام وقيام وأنتم متنافرون، فلن يقبل الله منكم عبادة، ولن تقبل لكم صلاة، ولن يقبل عمل، حتى ترجعوا إلى الله وتقفوا موقف الصفح والعفو وموقفا يحبه جل في علاه: إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك جعلت المكارم شرطا لقبول الصيام، شرطا أساس ولقبول كل العبادات. رب صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. أيها الناس، لا بد من هضم النفس، ولا بد من التجرد، ولا بد من كبح جماحها. وأصغوا معي إلى هذا الحديث الذي أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم قائله أن يستنهض به الهمم، فقال: وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم لما؟ قال العلماء: لأن الصبر على الناس وأمر المكابدة بهضم النفس وكبح جماحها وعدم الانتصار لها أشد عليها من الصيام والقيام. وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون للعبد ذي المكارم أعلى الدرجات في الجنة وشرف المنازل، ثم قال: وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجات الجنة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وقصد هنا بضعف العبادة أي أنه قد لا يأتي إلا بالفرائض، ومع هذا هو حسن الخلق عظيم المكارم على قدم سيد الأنام، يصفح يعفو يتهم نفسه يحسن الظن بالآخرين، محسن للجار وصال للأرحام والأقارب بار بالوالدين أسوة حسنة لكل من يراه أو يسمع عنه. وتلك هي الدرجة العالية، أعلى درجات الجنة بحسن الخلق. نعم، ما أكثر يا رسول الله صلى الله عليه، ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قد يقول قائل: قدم تقوى الله. اعلم أيها الأخ المؤمن أن العطف بالواو يقتضي التشريك، يعني لا يقبل منك مظهر تقوى إلا إذا كنت حسن الخلق. يا سادة، الله عز وجل مطلع الآن في رمضان فقط، رب السماوات والأرض، رب الزمان والمكان، رب الخلق أجمعين، رب الشؤون كلها جل في علاه. لذلك نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام قال: فأروا الله من نفسكم خيرا فإن الشقي، لاحظ، من حرم بركة الله فيه أو من حرم رحمة الله فيه. شلون يا سادة؟ بوقفة تأمل، وكما قلت في اليوم الأول من دروس رمضان، بوقفة مع الذات ننحسر عن كثير من الخيرات، من أهمها أمر التنافر بيننا. سل نفسك يا أخ الإيمان: ماذا بعد؟ على أي شيء أختلف معك وأنا وأنت من تراب وسنؤول إلى تراب، ولن يسرج في قبرنا إلا عملنا الصالح، أو ولن يسرج قبرنا إلا بعملنا الصالح. فهل في تنافري معك عمل صالح، سراج منير لهذا القبر، أم ماذا؟ اسمع معي إلى هذين الشاهدين وبهما أختم ولن أطيل عليكم إن شاء الله. الخليفة هشام بن عبد الملك شتم رجلا من الصالحين، وأنا أقول عبارة هنا: بعض الناس يتصورون الحق برد الشتيمة، فلقد قال قائل: لا يظن أني ضعيف، ما لك وللناس إن رضي عليك رب الناس أو رضي عنك رب الناس. رجل شتم أبا ذر وقيل أبا الدرداء فلم يرد عليه، فاشتد في الشتيمة وفحش القول، كل إناء بالذي فيه ينضحه، فلم يرد عليه. فقال له: إياك أعني لك، إلك عم سبك، إلك إلك. فقال له: وعنك أعرض. بكل بساطة
بأي قلب كان يرتقي، وبأي نفس مطمئنة صافية كان يتمتع. إياك أعني، هذا فاحش متفحش، وإن الله يبغض الفاحش والمتفحش. فهل تقبل على الفاحش المتفحش الذي يبغضه الله؟ هل تدخل دائرته؟ هل له محراب؟ لا وربك. فرد عليه ردا منهجيا، وربك إنها كلمتان شرحه يطول، بل شرحها يطول. وعنك أعرض. فشتم ذلك الصالح هشام بن عبد الملك، فنظر إليه. الإعراض عنه وهو المسؤول عن كل أحد وكل شيء تحت ظل السماء وبين يدي رب خالقها، الرب خالقها سبحانه وتعالى، قال: أتشتمني وتتكلم بقبح القول وأنت خليفة الله في الأرض؟ إذا أنت بدك تصير أسوة سيئة شو خليت لغيرك؟ وهذا الكلام ينسحب على كل أحد ولاه الله أمرا، كالأبي، كالموظف في دائرته، كالضابط في عمله، كل إنسان مسؤول بين يدي الله. وقولوا آمين. أرجو الله عز وجل أن ييسر للكل. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا، أي العمل الصالح، فكل ميسر لما خلق له. أتفعل هذا وأنت خليفة الله في الأرض؟ فاستكان لها هشام وكان عاقلا، وتأمل ماذا فعلت. أسقطت نفسي بنفسي. فوجد من العدل أن يعتذر إليه بالقصاص، فقال: ردها علي، أنا سبيتك سبني، وحدة بوحدة بنطلع خالصين. بما أجابه: يا شباب، والله ما في شيء صعب، لكن لما تضعف نفوسنا وعلى أي شيء تهوي؟ على نقص الإيمان، أكذلك أم لا؟ قال: ردها علي. فرد عليه قائلا: إذن أكون سفيها مثلك. سبك يعني؟ ما هيك تعلمنا، ما هيك نشأنا، ما هكذا الإسلام. فسقط أكثر. ماذا يفعل؟ وجد نفسه مضطرا للجوء إلى الفضل، فقال: فأقلني، من يطلب الإقالة ممن؟ خليفة الله في الأرض، ولي الأمر، من هذا الصالح المغمور. درس لا ينسى أيها الإخوة. فقال: أقلني. فقال: هي لله، يعني عفوت عنك، يعني رجاء الثواب. فخرج هشام هائما على وجهه، متلفتا وهو يقول: والله لا عدت لمثلها. هكذا يكون العقلاء، هكذا تكون الهمم العالية. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها الإخوة، في الثلاث الأيام الأول نرى عجبا من المسلمين، وأدنى الأمور وأضعف الكلمات، إليك عني، ولحقول بالعبارة اللي بيقولوها الناس، أحسن ما يفئس الصيام عليك. يعني شو صيامك؟ شو مادة صيامك حتى تفئس؟ بالله عليك، هذا الذي يقول يفئس الصيام عليك، شو فهمان من الصيام هذا؟ أليس الصيام خلقا؟ أليس تهذيبا؟ أليس ارتقاءا؟ أليس تجردا؟ قال يفئس الصيام عليك ومشان إيش؟ منشان نتن من نتن الدنيا، وهوى من أهوائها وهويها. الدخان مثلا، نقطع عن الدخان، وهو لا يدري أن هذا الممنوع المرغوب إنما هو عين العطاء من الله عز وجل، لأن الله عز وجل فتح له باب من أبواب الخلاص من هذا الشر. اللهم عافي المدخنين جميعا، وكل المسرفين على أنفسهم، وعافنا معهم يا رب العالمين. أما الشاهد الثاني أيها الإخوة فلا بد من عرضه، الحديث محفوظ بجوهره، ولكن سأقف عند نقاط وباختصار. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام جالس في مجلسه مع جمع من أصحابه، فنظر إلى باب المسجد فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. والراوي أنس فقال: فظهر رجل، أي مغمور، يعني مو مشاهير الصحابة، تنطف لحيته بالوضوء وقد علق نعليه على كتفه الأيسر. صور الصورة، مغمور درويش الحال ما حدا بيعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهره بأمر الله عز وجل. وربك لو أراد من أراد أن يخفيك ويخفي فضلك وأراد الله إظهار ذلك لن يستطيع ذاك الإنسان الذي لا يعرف الله. من أدرك الله أدرك كل شيء. إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ فانظر إلى هذا المغمور الذي لم ينطق بشيء ولم يتحدث بشيء ولم يشر نفسه بشيء من شؤون كلها التي يعيشها، إذا بمنطوق الوحي بنوره بألقه بضيائه يقول اختصاصا: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: في اليوم التالي، كرر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فظهر ذات الرجل، نفس الرجل على نفس الصورة، تنطف لحيته بالوضوء وهو معلق نعليه على كتفه الأيسر. في اليوم الثالث نفس الصورة، ما تدارو الصح. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما شديد التمسك بأعمال الصلاح جدا، يعني ما يخبر بعمل من الأعمال التي تقرب من الله وتعرف عليه إلا ويهرع إلى صاحبه ليتتلمذ على يديه ويأخذ عنه، رضي الله عن عبد الله بن عمرو. قال: فلحق الرجل يقال اسمه سعد، والله تعالى أعلم، اختلف في تعيين اسمه، لكن من المغمورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرا، فتبعه حتى إذا ما وقف بين يديه وكان من الكبراء سنا ومعنا، قال له أو أشار عليه تورية بأن بينه وبين أبيه خلافا، فقال: فهل لك أن تؤويني عندك فقد أقسمت؟ وكأنه قصد بذلك قسما قديما. فقال: لا مانع. قال: فبت عنده في الليلة الأولى. ظن هذا الرجل سيدنا عبد الله بن عمر أنه شو راح يساوي، راح يقوم هذا الرجل يقوم الليل كله ويكثر من الدعاء، وله عبارات معينة، وله مظهر يخصه عن غيره بسبب هذا الاختصاص الذي جاءه من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فلم يصدر منه كبير عمل غير أنه إذا تعار من الليل استيقظ وتقلب ذكر الله. وكأني بعبد الله بن عمر ابن عمر يقول: لعله في الليلة الأولى تعبان، يعني بركي الليلة الثانية بتظهر هالخصوصية هاي. قال: طلب 3 أيام، هو يعني بتبين على 3 أيام أقل الكثرة ببين. قال: ففي الليلة الثانية لم أرى له كبير عمل، في الليلة الثالثة لم أرى له كبير عمل حتى استقللت عمله، غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله، ولكن ما سمعت منه إلا خيرا. شوف اللفتة، أنه 3 أيام أنا عنده ما أعدت أنا وياه وحط هالناس على المقلاي ونزل فيهم، وما عرض شكوى على الإطلاق، فحوار 3 أيام بلياليها كلام خير، يعني يرضي الله. نحن بنقعد ساعة منمزق الأمة كلها، اللهم إلا من رحمه الله، نستهزئ، نستخف، نضحك، ربما ينقلب واحدنا على قفاه كأنه لم يفعل شيئا. وبعدين هذا سيدي اللهم إني صائم. صحيح أنت متحقق باللهم إني صائم؟ عن إيش صائم؟ أيها الإخوة، الصيام ينبغي أن يكون عن شهوتي البطن والفرج، ومع صيام الجوارح، ومع صيام القلب، كما فصلنا ذلك في دروس الفجر. لما انتهت المدة قال له: ما كان هنالك شيء بيني وبين والدي، بين أبي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أجلس معك، أتبعك لأقتدي بك، فأفعل ما تفعل، فلعلي أكون مثلك، فلم أرى لك كبير عمل. وهنا نقطة هامة أيها الإخوة، لو كان الرجل مرائيا في عمله في ثوابته لبحث، دور له على شي شغلة، على شي موقف، ربما قال له يمكن في موقف أنا قضيت حاجة لزيد من الناس، تصدقت كذا إلى آخره، فقال له: ليس سوى ما رأيت، ما في شيء. قال: فانطلق عبد الله بن عمرو وقد تقل عمله. إيش هو القصة؟ والنبي لا ينطق عن الهوى. قال فرده، قال: يا ابن أخي، ليس سوى ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غمرا على أحد من المسلمين. حقد يعني. رواية: لا أحسد أحدا من المسلمين على نعمة أعطاه الله إياها. فقال له سيدنا عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك، لأنه فقيه عبد الله بن عمرو. أسألكم ختاما، ألا تحبون أن يقال بالمعنى ولسان الحال وعلى أثير العلاقة مع الحبيب والصلة، وخاصة نحن يوم الجمعة وصلتنا بالحبيب مباشرة كما ورد في الأحاديث، لا سيما بالصلاة عليه: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أن يقال: يطلع علينا الآن رجل من أهل الجنة، ومهر ذلك، مهر دخولك الجنة، أن تصفح عن أخيك وأن تغسل هذا القلب من سخيمة الصدر. صعب شيء؟ والله مو صعب، ولكن لا يبلغ رتبتها إلا من شغل بالله عما سوى. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اجعلنا أهلا للصيام والقيام، وبارك لنا في هذا الشهر وفيما بقي منه، ونور قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وثبت قلوبنا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.